بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا من درسنا هذا الأسبوع من كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. للإمام ابن جماعة الكناني رحمه الله الحموي، من مشايخ الإمام الذهبي وابن القيم وغيرهما. وكنا قد وعدنا أن نقرأ مكانه كتاب حلية طالب العلم، ولعلنا نغيره بغيره. وسنقرأ إن شاء الله في هذه الليلة ما تيسر من كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله. فقد تكلم رحمه الله عن فضل العلم وفضل أهله، وذكر 153 فضيلة ومنزلة لأهل العلم، ولا نستطيع قراءة كل ما في الباب، لكن نقرأ الفضائل التي يذكرها مع شيء من التعليق عليها، ولعله يحتاج منا درسا أو درسين. وهي فوائد مهمة يحتاجها طالب العلم حتى يكون حافزا له بإذن الله سبحانه على التزود من العلم والاجتهاد فيه، وحتى يكون مستحضرا لهذه الفضائل أثناء طلبه للعلم، فيعظم الله سبحانه وتعالى له بها الأجر والمثوبة. نقرأ في هذا الدرس، وإن احتاج درسا بعده نتمم الباقي، ثم ننظر ما هو الكتاب المناسب لقراءته. إن رأينا من كتب السلف فهي أنفع. هو في هذه الطبعة، طبعة دار عالم الفوائد، في المجلد الأول من صفحة 31 إلى صفحة 37 نحو 400 صفحة، بل أكثر من 400 صفحة من هذه الطبعة في فضل العلم وشرفه وفضل أهله، وبيان أن نجاة العبد في الدنيا والآخرة متوقفة عليه. ذكر مقدمة ثم قال: فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته فنقول. وكتاب مفتاح دار السعادة من أحسن الكتب التي يقرأها طالب العلم، وفي 3 مجلدات تكلم فيه عن العلم وفضله وشرفه، ثم تأملات في خلق الإنسان وخلق سائر المخلوقات من حيوانات ونباتات وجمادات، مما يكون التأمل فيها يزيد الإيمان. فقراءة من الكتب المفيدة ومن الكتب الشيقة في نفس الوقت، نقرأ نحن هذا الفصل الذي ذكره في فضل العلم وشرفه وفضل أهله. قال رحمه الله: قال الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم ذكر وجه الدلالة من هذه الآية على فضل العلم وأهله من 10 أوجه، أنها تدل على فضل العلم وأهله من وجوه: أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، أي أن الله تعالى خصهم وجعلهم هم الشهداء ولم يستشهد غيرهم، فلم يستشهد تجارا ولا قادة ولا رؤساء ولا ملوك ولا أطباء ولا غيرهم، استشهد أهل العلم خصهم بذلك. قال: والثاني اقتران شهادتهم بشهادته، وهذا شرف عظيم أن قرن الله شهادة العلماء بشهادته سبحانه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال: والثالث اقترانها بشهادة ملائكته، قرن شهادة أهل العلم بشهادة الملائكة، وهذا تشريف لهم وتكريم. قال: والرابع أن في هذا تزكيتهم وتعديلهم، كون الله جل وعلا استشهدهم في تزكية لهم وتعديل، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول، إذن فكون الله جل وعلا استشهدهم هذا يدل على عدالتهم وأن الله تعالى يزكيهم، لأن الله جل وعلا لا يستشهد إلا عدلا. إذا كان الله قد أمر في أمور الدنيا أن يستشهد العدول، استشهدوا ذوي عدل منكم، قال في الآية: ذوي عدل منكم، أي أن يكونوا أصحاب عدالة وصلاح، فإذا نفس الاستشهاد من الله جل وعلا لأهل العلم هذا تعديل لهم وتزكية بأنهم عدول. قال الخامس أنه وصفهم بكونهم أولي العلم، والملائكة وأولو العلم، وأولو بمعنى أصحاب، وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم، هذا الشريف لهم وأنهم هم أصحاب العلم وهم أهله. قال السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفي بهذا فضلا وشرفا، أي أن الله ذكرهم في هذا الاستشهاد، فذكرهم في هذا الاستشهاد فضل وشرف. السابع أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا أعظم مشهود وهو توحيد الله سبحانه، فاستشهد الله بأولي العلم على أجل مشهود. والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر خلقه وسادات خلقه. فإذا كان الله خصهم لهذا الاستشهاد الذي هو إثبات التوحيد فهذا يدل على عظيم مقامهم عند الله سبحانه. قال الثامن أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين، فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده، أي جعل شهادتهم كالدليل، كأنها دليل على أن الله واحد، حيث أن الله سبحانه وتعالى استشهدهم وجعل شهادتهم حجة على المنكرين. التاسع أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة منه ومن الملائكة ومن أهل العلم، ولم يكرر الفعل، لم يقل شهد الله وشهد الملائكة وشهد أولو العلم، بل قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، فعطف هذه جميعها على الفعل الأول الذي هو ذكر في حقه سبحانه. قال فكأن الله شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم. قال العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، أن الله جعلهم مؤدين لحقه عند العباد بهذه الشهادة. قال فهذه عشرة أوجه في هذه الآية. ذكر الوجه الحادي عشر أن الله نفى التسوية بين أهل العلم وغيرهم في عدة آيات من القرآن، أي في بعضها نفي التسوية بين أهل العلم وغيرهم، وفي بعضها نفي التسوية بين أهل الجنة وأهل النار، فالله لم يسوي بينهم. قال الله سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، كما أن الله قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فكما أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة فكذلك لا يستوي العلماء مع غيرهم، وهذا يدل على غاية الفضل والشرف. الثاني عشر أن الله سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق وهو لهم أهل العلم كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فليس في الوجود إلا عالم وأعمى، فالعالم مستنير والجاهل أعمى ولو كان مبصرا، والعالم مبصرا ولو لم يكن له بصر. وكم من عالم نحرير كان أعمى لا يبصر، حتى قيل في الشيخ ابن باز رحمه الله كفيف وأبصر جسر النجاة، وكم من بصير أضاع الجسور. كفيف أي أعمى وأبصر جسر النجاة، وكم من بصير أضاع الجسور أي أضاع طريق الحق. فالجاهل بمنزلة الأعمى، والعالم هو المبصر حقا. الثالث عشر أن الله جل وعلا أخبر أن أهل العلم يرون ما أنزل الله على رسوله هو الحق، وليس كل إنسان يرى هذا هو الحق، فرب إنسان يرى أن هذا خلاف الحق، وأن الناس يجب أن ينظروا فقها جديدا وتفسيرا للقرآن جديدا غير ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتناسب مع أحوال الناس وظروفهم، فلا يرونه هو الحق، والعلماء يرونه هو الحق في كل زمان ومكان. استدل بالآية: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. الذي مفعول أول والحق مفعول ثاني. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك، هذا المفعول الأول هو الحق، الحق المفعول الثاني وهو ضمير فصل. الرابع عشر أن الله أمر بسؤالهم وبالرجوع إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، وهذا فضل عظيم أن يأمر الله جل وعلا جميع خلقه أن يرجعوا إلى طائفة معينة. الخامس عشر أن الله شهد لأهل العلم شهادة، وفي ضمن هذه الشهادة الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل على رسوله. شهد لأهل العلم شهادة، في ضمن هذه الشهادة أنه استشهد بهم على صحة ما أنزله على رسوله. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هذا الخبر أن الله أنزل الكتاب مفصلا، ثم ذكر شهادة أهل العلم على ذلك، فقال: والذين آتيناهم الكتاب، أي العلماء، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وفي ضمن هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له أن أهل العلم يشهدون بأن ما أنزل إليك هو الحق ويعلمون ذلك ولا يشكون فيه، فلا تشك أنت، فلا تكونن من الممترين. ولذا ذكر التي بعدها السادس عشر أن الله سلى نبيه بأنه قد آمن به أهل العلم، فمعناه أنه لا يعبأ بكفر غيرهم ولا يعبأ بكفر الجاهلين، إذا كان قد آمن به أهل العلم يكفيه. وأنت أيها الداعي وأيها العالم، إذا صوبك أهل العلم وعرف فضلك أهل العلم فلا تبالي بكلام الجهال، فإن الله قد سلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن أهل العلم آمنوا به، فلا يلتفت إلى كلام الجاهلين. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إلى الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فإذا معناه أن متابعة أهل العلم لك وتصديقهم لما جئت به كافيك عن معارضة الجهال. السابع عشر أن الله مدح أهل العلم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم. وتأمل هذه الفضيلة العظيمة، وأي صدور هذه التي حوت كلام رب الأرض والسماء. فمدح الله أهل العلم وشرفهم بذلك وفضلهم وأثنى عليهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم، وجعل تلك الصدور حاوية لكلامه عز وجل. قال الله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذه الفضيلة ليست لغيرهم من خلق الله عز وجل، أن صدورهم حوت كتابه وجعل كتابه آيات بينات في صدورهم، لا يلحقهم في هذه المنقبة غيرهم. الثامن عشر أن الله أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم، ولم يأمر الله جل وعلا نبيه في القرآن أن يستزيد من شيء قط إلا من العلم. وقل رب زدني علما، فأمر الله نبيه أن يسأله الاستزادة أو أن يسأله الزيادة من العلم وأن يستزيده منه. التاسع عشر أن الله أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة، أهل العلم والإيمان خاصة دون غيرهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد ذكر الله تعالى رفعة الدرجات في أربع مواضع من القرآن، أو في خمسة، هو ذكر أربعة وسيأتي يذكر بعدها وجها خامسا. ذكر الله رفعة الدرجات في القرآن في خمس مواضع، في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى أن قال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. الموضع الثاني في سورة طه، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. الموضع الثالث في سورة النساء، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه. الموضع الرابع في سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. بماذا رفعه الله؟ الحجة، وتلك حجتنا. ولذا قال زيد بن أسلم: نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة. الموضع الخامس هذه الآية التي في سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا. لو تأملنا هذه المواضع كلها نجد أن الموضع الذي في الأنعام صريح في أن الرفعة بماذا؟ رفعة الدرجات بالحجة وهي العلم. وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قوم نرفع درجات. وأيضا سورة المجادلة الرفعة صريعة بأن بالإيمان والعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آية الأنفال وآية طه بالعلم أو بالإيمان والعمل الصالح: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات، من يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات. والموضع الذي في سورة النساء ذكر الله رفعة الدرجات بالجهاد. فإذا الموضعان الأولان الرفعة بالعلم، والثالث والرابع الرفعة بالإيمان، والخامس الرفعة بماذا؟ بالجهاد. والأربعة الأولى كلها راجعة إلى العلم، فإن الإيمان هو العلم النافع والعمل الصالح. قال ابن القيم رحمه الله، قال: فهذه أربعة مواضع، وذكر بعدها خامس كما أشار إليه الحاشية: الرفعة بالدرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، والرابع الرفعة بالجهاد، فعادت رفعة الدرجات كل رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين. بل حتى المجاهد هل يمكن أن يجاهد ويقيم شرع الله في الجهاد بغير علم؟ ما يمكن أن يجاهد وأن يقاتل إلا بعلم. فعادت رفعة الدرجات كلها إلى رفعة العلم وشرف العلم. كم هذه أوجه؟ 19 وجها في فضائل العلم. قال: العشرون أن الله يستشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة على بطلان قول الكفار. تأمل حتى في الآخرة يوم القيامة هم الشهداء، استشهدهم في الدنيا ويستشهدهم يوم القيامة على بطلان قول الكفار. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، انظر ماذا ينكرون، ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. قال الله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. هل لهذا نظائر في القرآن أن الله يستشهد بهم أو يذكر محاججتهم للكفار في يوم القيامة؟ من يذكر أن الله ذكر محاججة أهل العلم وأنهم يقومون لله بالحجة حتى في يوم القيامة كما قاموا بها في الدنيا؟ هذا في الدنيا لما خرج قارون قال الذين ويلكم ثواب الله لا بقي موضع. أين العلم؟ لكن أين ذكر أهل العلم؟ شاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، سورة النحل. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وعند هذه الآيات ذكر الشوكاني رحمه الله فائدة تدل عليها أدلة كثيرة. قال: العالم يبعث يوم القيامة عالما بعلمه، وكما كان ينطق لله بالحجة في الدنيا فسينطق لله جل وعلا بالحجة في يوم القيامة. انظر أهل العلم يحاججون الكفار يوم القيامة. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، أي أنتم تكذبون أنكم ما لبثتم غير ساعة. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. فهذه فضيلة لأهل العلم، وأن الله جل وعلا يجعلهم ناطقين بالحجة يوم القيامة. فيا له من شرف عظيم لأهل العلم شرفهم الله سبحانه وتعالى به. قال الحادي والعشرون أن الله أخبر أنهم أهل خشيته، بل خصهم من بين الناس بذلك. خص الله أهل العلم بأنهم هم أهل الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا حصر لخشيته في أولي العلم. ثم ذكر جزاء من خشي ربه، وأن الله وعده بالجنات، وهم أهل العلم أهل الخشية. ولذا جاء عن ابن مسعود تقدم معنا في إسناد شيء من الضعف أنه كان يقول ليس العلم بكثرة المسائل، وإنما العلم خشية الله. إنما العلم خشية الله. الثاني والعشرون أن الله أخبر أن أهل العلم هم الذين يعقلون الأمثال التي يذكرها، بل خصهم بذلك. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فخص الله جل وعلا أهل العلم أنهم هم الذين يعقلون الأمثال التي يضربها الله جل وعلا للناس دون غيره. قال ابن القيم وفي القرآن 40 مثلا. هذه فائدة، أن في القرآن 40 مثلا. ما معنى البضع؟ ها من 1 إلى 9 يقال له ماذا؟ بضعا، أي قبل تمام 10. قال وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه، أي في القرآن، يبكي ويقول لست من العالمين، لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمين. قال في الحاشية هو عمرو بن مرة، أخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية. عمرو بن مرة كان إذا مر بمثل في القرآن ولم يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين. الثالث والعشرون أن الله عز وجل أخبر أنه رفع درجة إبراهيم بالحجة وهي العلم، وهذا راجع إلى ما سبق في 19 رفعة الدرجات. فقال تعالى وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قال زيد بن أسلم نرفع درجات من نشاء بالعلم بعلم الحجة. الرابع والعشرون قال أن الله أخبر أنه خلق الخلق ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير. وذكر الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر الله أنه خلق السماوات والأرض ليعلم العباد قدرة الله وليعلموا علم الله. قال فدل على أن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده والغاية المطلوبة من الخلق والأمر. الخامس والعشرون أن الله أمر أهل العلم أن يفرحوا بما آتاهم وأخبر أنه خير مما يجمعه الناس. وتأمل هذه الفائدة يا طالب العلم واقنع بها، وأن الله أمر أهل العلم أن يفرحوا بما آتاهم وأنه خير مما يجمعه الناس. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا آتاك الله علما افرح به وعده غاية ما تملك، واعلم أنه خير من دنيا الناس التي يجمعونها ويتنافسون فيها. قال السادس والعشرون أن الله شهد لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرا كثيرا. شهد الله لمن آتاه العلم أنه قد آتاه خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن قتيبة والجمهور الحكمة إصابة الحق والعمل به. إصابة الحق وهي العلم النافع والعمل الصالح. فإذا من آتاه الله العلم فقد آتاه خيرا كثيرا، وإن فاته ما فاته من الدنيا ففاته شيء يسير. يعني سفيان الثوري في تفسير قول الله تعالى ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، سئل ما الثمن القليل؟ قال الدنيا بحذافيرها كلها ثمن قليل، فلا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. إذن فالذي آتاه الله العلم آتاه خيرا كثيرا. السابع والعشرون أن الله عدد نعمه وفضله على رسوله عليه الصلاة والسلام وجعل من أجل ما آتاه أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. أن الله لما عدد نعمه وفضائله على رسوله جعل من أجل ذلك أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. تأمل ما ذكر في آخر الآية وكان فضل الله عليك عظيما، فضل عظيم، وذكر منه وعلمك ما لم تكن تعلم. فمن علمه الله ما لم يكن يعلم فقد آتاه الفضل العظيم. الثامن والعشرون أن الله ذكر عباده بهذه النعمة أن علمهم وأن بعث إليهم من يعلمهم وأمرهم بشكرها وأمرهم أن يذكروه على إسدائها. قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. تأمل لما ذكرهم بالنعم وأنه بعث إليهم رسولا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فأمرهم بالشكر وبذكره سبحانه. الوجه التاسع والعشرون ما ذكره الله تعالى في قصة خلق آدم من الآيات أن الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس له قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها إلى قول قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه هذه القصة تدل على فضل العلم من عدة وجوه. أولا من قول إني أعلم ما لا تعلمون ففي فضل العلم وأن الله يعلم ما لا يعلم الملائكة فهو العالم ببواطن الأمور. الثاني أن الله لما أراد أن يفضل آدم وأن يميزه وحين أمر من يسجد له علمه ليعرفوا فضله وأنه إذا علمه عرفوا فضله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فانظر لما أراد الله تفضيل آدم وتمييزه وأمره أن يسجد له فضله أولا بأن علمه. أيضا من الفضل للعلم وأهل في هذه الآية قوله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. قال ونظير هذا ما فعله بنبيه يوسف فإن الله لما أراد أن يظهر فضله وأن يظهر شرفه على أهل زمانه أظهر علمه فالعلم يرفع أهله فعبر الرؤيا للملك. وماذا قال له يوسف حين دعاه وقال اجعلني على خزائن الأرض قال إني حفيظ عليم. فتأمل لما أراد الله رفعة يوسف من إنسان سجين إلى رجل من كبار الدولة من إنسان سجين إلى مشرف على خزائن مصر بما أداه الله من العلم. فأولا أظهر بتعبير تلك الرؤية ثم بما أتاه الله من العلم في سياسة أمور الناس وتدبيرها وقال الملك إني حفيظ عليم. قال وهذا وجه مستقل في تفضيل العلم فيضاف إلى ما تقدم فتم به 30 وجها أي هذا الوجه تفضيل الله ليوسف ولما أراد الله إظهاره أظهره بالعلم وهذا يتم الوجه 30. قال 31 أن الله ذم الجهل في مواطن كثيرة من القرآن ولكن أكثرهم يجهلون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال في الحاشية في 9 مواضع من القرآن ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم. وقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، فأخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها، شر من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب، فالجهال شر منهم. وليس على دين الرسل أضر من الجهال، بل هم أعداؤهم على الحقيقة. ثم ذكر آيات كثيرة في ذم الجهل، قال الله لنبيه وقد أعاذه فلا تكونن من الجاهلين، وقال لكريمه موسى وقال كريمه موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقال لأول رسله نوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله، وكذلك وعند الناس، فإن كل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه، ما أحد يرضى أن يقال له يا جاهل، حتى الجاهل أنا. قال أهل العلم وإن من شرف العلم أن ينتسب إليه من ليس من أهله، حتى الجهال ينتسبون العلم شرف. وإن من مساوئ الجهل أن يتبرأ منه من هو واقع فيه، فإذا قيل الجاهل أنت جاهل يأنف ولا يرضى. الثاني والثلاثون أن العلم حياة ونور، والجهل موت وظلمة. ذكر الآية ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال كان ميتا بالجهل فأحياه بالعلم وجعل له من الإيمان نورا يمشي به في الناس. وذكر الآية الذين اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إلى آخر. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعلم نور وحياة، والجهل ظلمة وموت. حتى قال قبل أن يذكر الفضائل أبيات، قال وفي الجهل قبل الموت موت لأهلهم وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. قال الثالث والثلاثون أن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم. تأمل حتى في الكلاب، في الحيوانات، الكلب المعلم الذي يعلمه مالكه الصيد، صيد حلال ويجوز أكله. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. كل مما أمسك الكلب الجاهل لو عدا كلب ليس بمعلم على شاهد، فجاء صاحبه قد قتله، هل تحل وهي ميتة؟ ميتة حرام. انظر الفرق، حتى الكلب المعلم صيد حلال، والجاهل ما صاده ميتة. الرابع والثلاثون أن الله أخبر عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوراة بيده وكلمه منه إليه أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه. أن الله أخبر عن موسى الذي هو كليم الرحمن أنه رحل إلى القبر يتعلم منه، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبي ولو أن أسير أحقابا من الزمان. فلما وصل إليه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إلى آخر القصة. فهذا في فضيلة العلم عظيمة. نبي كليم الرحمن من خيار أنبياء الله ورسله، لما علم أن بمجمع البحرين رجل آتاه الله علما ليس عنده رحل إليه. هذه 34 وجها، وكم قلنا في ذكر ابن القيم رحمه الله؟ 53 و100. فلعلها تحتاج أكثر من مجلسين، هذا سنقرأها نزيد مجلسين بقينا حتى تكون 3 مجالس أو نحوها، ونحن بعضها وكثير منها نختصرة وإلا الكلام فيه طويل. وهذه فضائل تجعل العبد محتسبا في طلبه للعلم، مشمرا مجاهدا فيه، صابرا عليه راضيا به، غير ملتفت إلى من سواه. فإن شاء الله نقف عندها، وفي مجالس أخرى نتمم ما بقي، فهي من أحسن ما يقرأ. أخن يقول في المعجم الوسيط أن البضع في العدد من 3 إلى 9، وكذا في مختار الصحة. طيب أحسنتم، من 3 إلى 9. أخني يقول: نرجو النصيحة لمن لا يتخلف بالعلم ولا يؤثر فيه ولا يطبقه في حياته اليومية. كلنا نحتاج إلى هذه النصيحة، أننا نطبق العلم ونتخلق بما نتعلم. قال بعض السلف: كان الرجل منا إذا طلب العلم ظهر أثر العلم في كلامه ومشيته ومدخله ومخرجه وقيامه وقعوده، أي يؤثر فيه العلم. وصح عن ابن مسعود وبنحو عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود يقول: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حفظنا 10 آيات لم نعدها أو لم نتجاوزها حتى نعرف معناها وحتى نعمل بما فيها. فكان السلف يهتمون بالعمل بالعلم وتطبيقه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: في أول من يدخلون النار 3، منهم رجل لم يعمل بعلمه. حتى قال القائل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فالإنسان يجتهد في العمل بما يتعلم، وهو بركة العلم. أخي يقول: نحب أن الكتاب الذي تقرأه في الأيام القادمة هو عمدة الأحكام، نحن بحاجة إليه. فعل هذا بادئ ما يدري ما عمدة الأحكام ولا يدري ما الدراري. وعمدة الأحكام هو الدراري الذي نقرأه وتضمنه زيادة. فعندنا درس أسبوعي، يعني درس طوال الأسبوع، إلا في هذه الليلة درس في الفقه في كتاب الدراري الإمام الشوكاني، وموضوع عمدة الأحكام الذي تقول أنك بحاجة إليه. وهذا الدرس في هذه الليلة، كل ليلة من الأسبوع نجعله لمداواة النفوس ولتهذيب الأخلاق ولشحذ الهمم. فهي ليلة في الأسبوع نعتبرها فسحة الأسبوع، وفيها ترويح وتنفيس وتنشيط وتأديب وتهذيب. وهذا الدرس مفيد جدا. أقول لو تكمل كتاب السيرة الذي كان فيه الأخطار، قد أكمله أكمله، إنما بقي ماذا في آخر الشمائل، والشمائل معنا درس خاص في الشمائل أوسع مما ذكره ابن كثير. فباب السيرة قد أكمله، وتأخرنا في الدرس يومين لأجل أن يكمله. وما بقي فيه من الشمائل هي مذكورة في شمائل الترمذي بأوسع منها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.